والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تعرفنا من خلال المحاضرتين السابقتين على شروط الإمامة العامة والخاصة، الشكل الذي يعطينا انطباعا ولم يكثفا عن هذا الموضوع. وقد سبق الكلام في بعضها وداع الحديث حول مستوى الصفات، وسيكون بحول الله في هذه المحاضرة الحديث حول المشخصات الأكثر قربا، بما يصلح أن يكون بطاقة تعريفية ولكنها تحمل أكثر معالم، تتواصل هذه المعالم مع مختلف المستويات الاجتماعية. ولذا هذه البطاقة التعريفية نحاول أن نعرفها بالأرقام، وسنرى إن شاء الله كم هذه تكون نافعة في موضوعنا. في أول ما يواجهنا من إشكاليات أن هذا الإمام الذي هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي والحسين بن فاطمة بن رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين، هل ولد فعلا أو لم يولد؟ فنقول في الجواب أن الحالة المثلى للإجابة الموثقة عن هذا السؤال هو الرجوع إلى المؤرخين، والمؤرخون في ذلك العصر يمكن أن نجد كلماتهم في مثل كتاب كامل في التاريخ لابن الأثير من أعلام القرن السابع الهجري، وكذلك مطالب السؤول لمحمد بن طلحة الشافعي، وهكذا في وفيات الأعيان لابن خلكان، وأيضا في الفصول المهمة لابن صباغ المالكي، هذا في مرحلة متأخرة، يعني أولئك كانوا في القرن السابع، هذا وفاته 855 فهو من أعلام القرن التاسع. وكتاب الأئمة الاثني عشر لابن قولون من أعلام القرن العاشر، هذه باقة من الأسماء التي تمثل أن مجموعة من المؤرخين المسلمين، بشرط أن هؤلاء ليسوا من المنتمين فكريا وعقائديا للإمام عجل الله فرجه الشريف، وإنما هم بمقدار ما رووه من حوادث يمثل لنا ذلك السجل الإحصائي للولادات للوفيات للأحداث للذكريات. على ترتيب مثلا الكتاب الكامل في التاريخ ابن كثير وأمثال ذلك. فعندما نجد أنهم إذا وصلوا إلى تاريخ الخامس عشر من شهر شعبان عام 255 هجرية يعرف المهتم منهم بهذه الطريقة ويثبت أنه في هذا اليوم قد ولد ولد للحسن العسكري، أو مثلا من خلي كانت وفيات العيال يعرف لمن توفى من الأعلام من الأعيان من المعروفين. فأيضا يثبت أن هذا الإمام وهذه الشخصية الإسلامية الفذة الكبرى قد توفي عام 256 عفوا 260 وكان له ولد. فلاحظنا أنه المصادر راجعناها بعضها معني بأن يذكر ولادة الإمام صريحا بما هو حدث من الأحداث التي تجري ويستحق التسجيل، لأنه كتب التاريخ هاي نسرناها أشبه ما يكون بالجريدة أو المجلة التي تعنى بأحداث الأسبوع أو الشهر وأحيانا أحداث اليوم، وهكذا في بعضها أشبه ما يكون بسجل الأحوال المدنية الشخصية بحيث أنه يثبتون ما يحدث، وبعضها يشتمل على هذه وعلى غيرها من المعلومات حتى نكون دقيقين في التعريف بهذه المصادر. لذا نجد النوع الثاني يعرف 260 اللي هي سنة وفاة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فضمنا يذكر هذا الموضوع الذي يهمنا. هذا ببعد لابد أن نرفع عليكم وهو أنه القضية محكمة إذن ومؤكدة، وأنه الموضوع موضوع نقش جماعة معينة اتفقوا على تثبيت هذه المعلومات، وإنما واقعا لأنه هؤلاء الذين هم منتمين إلى أفكار متعددة يثبتوها كحقيقة. وكذلك ما كان الموضوع منسق بتنسيق خاص بحيث أنه فقط اللي يتحدث عن ولاده يذكر، لا حتى الذي يعرف لوفاته أيضا يذكر، وكل واحد باختصاصه كل واحد بمجاله. هذا ينطينا انطباع متكامل عن أن الموضوع أكيدا حاصل. هذه الطريقة اللي اتبعناها لحد الآن هي طريقة عقلائية ليوم الناس هذا هي متبعة. لذلك تلاحظون إخواني وأخواتي أنه الإنسان الآن يحمل في جيبه عادة هوية، هذه الهوية تعرف به من جانب ومن جانب ثاني من المعلومات المهمة فيها تاريخ الولادة. فهذا نظام عالمي هو متحضر فعلا من خلال بطاقات ذكية حديثة جديدة عونية أمثال ذلك، كثير من القضايا التي الآن نسمع عن بعضها ورأينا البعض الآخر منها، ولكنها على كل هي متأصلة في وضع البشر. لذا إذا نلاحظ الحالة السابقة أن كانوا يعرفون مثل هذه الأحداث من خلال اقترانها بأمور كونية معينة، فبالتالي أنه هذه الطريقة مو إحنا ابتدعناها، أيضا قد أريد أبينها ويصير واضح إن شاء الله عندكم أنه طريقة إثباتنا لموضوعات مو طريقة عاطفية صرفة، مو طريقة على أساس أنه الموضوع احنا سبقنا انه نرتب الشيطان الامام عليه السلام لا يزيده من اعتقد به شيئا ولا ينقصه من انكره شيئا، وانما احنا نمثل الموضوع بان هناك سلسله مترابطه متكامله الله سبحانه وتعالى يشرف عليها ويرعاها، ولا بد ان تكون بالحلقات المترابطه بدايه بالنبي الاعظم صلى الله عليه واله الذي بوجوده وبإشراقته كان نور الاسلام قد سطع، والحلقه الاخرى التي تنتهي لتكون البدايه النبي الاعظم، ويكون تتويج ذلك من خلال ان اخر حاله حكميه وتنظيميه تشريعيه وتنفيذيه هو الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. فالمساله ترتبط بابقاء المشروع الالهي وتنظيم حياه الفرد وعلاقه الفرد وبيان طبيعه هذه العلاقه ونمط هذه العلاقه. ففي حد الان اذا استوعبنا هذه الطريقه تجد اننا قد كنا على الطريق الواضح وليس بدفع العاطفه. طبعا الذي يريد ان يستفسر في هذا الموضوع عندنا 66 مصدر يذكر ولاده الامام. هذه النماذج الان ذكرناها هي نماذج واضحة ومتداولة وممكن، لا هي كتب مخطوطة ولا هي موجودة في ثنايا المكتبات وزواياها، وإنما هي موجودة حتى على مستوى الأقراص موجودة. لكنه للأسف عندنا مشكلة علينا أن نكون شجعان ونصارف أنفسنا بها، وهي أننا أهملنا القراءة أهملنا الثقافة. لذلك تصل المسألة إلى درجة مؤسفة من خلال ما أسمع أحيانا أن طالبا سمع إلى معلومة عرف معلومة أمثال ذلك ويريد أن يشاكس بها أو أن يخالف قواعد الأدب والدياقة بعلاقة الطالب مع أستاذه ويرفع صوته بالصف ويصير بنائي صحش للأستاذ. خلينا نصير شجعان في النقطة هذه، لماذا بلغ الأمر إلى هذا؟ لأن نفسه فهو وقع في مشكل، ولكنه شبابيته واندفاعه ما يعطي مجال انه يتراجع ويكتمها. هذا لماذا؟ هذا لانه بارز صار في ظل وجود الفقر في المجال الاخر. لذا لابد ان مثل ما شاهدنا اهتمامات وهذه موجوده في شريحه التربويه بصوره عامه، شفناها من خلال الاسئله الكثيره اللي كانت تجينا من بدايه اعاده التوظيف وترجيع بعض المصونين وامثال ذلك والمتضررين في الوقت السابق، فالاسئله كانت ما شاء الله متنوعه فيما يدل على انه هناك صار بدايه تفكير او تفكير جاد بتغيير نمط الحياه الماديه. أنا أذكر بعض الأسئلة كانت تجي من بعض المؤمنات إلى أنها عندها مبلغ في تشتري ذهب وأمثال ذلك. إذا بدأنا نطور أنفسنا مادياً، ليش ما نبدأ نطور أنفسنا فكرياً وثقافياً؟ ليش ما يكون لا أقل بالشهر مرة، ما أقول بالجمعة مرة، بالأسبوع مرة، قد يعني مشاغلكم وأموركم خصوصاً النساء إلى دوات البيوت عند المسؤوليات، لكنه بالشهر مرة. قراءة كتاب، بس قبل استماع المحاضرة على أمر آخر. ثم أكو عندكم شيء إمكاني أنه تقدرون تتصلون السلوم، وأكو من هو مستعد يتفاعل وياكم ويجاوبكم. أما ترك ذلك راح يولد عندنا تقصير حق إمامنا سلام الله عليه وقصور في الواقع. يعني إحنا بنخلي خط بياني ما نشوف الحالة في هذا المجال، مع أنه من أول من تقع عليه العين في مراحل بناء المجتمع او مستويات بناء المجتمع هم التربويون. يصدق بانه هو في حاله ثانوية جانبية مو مهم، مجرد أنه كتب المادة حسب ورقة وانتهت المسألة، مع أنه حالة المعلم اللي عبر عنها أحيانا بالمؤدب، أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذن هذه الصفة من الصفات التي المعصوم صلى الله عليه وسلم يتصف بها، وهكذا يقول إلى أن المعلم الأول هو الله عز وجل. المهم يحتاجين إلى أن شوية نهتم بهذا الموضوع حتى لا تصير المسألة بإطار آخر ما يخدمنا، والأحداث تتصاعد وتتفاجأ. الإنسان ربما أمس من درسه كان أجواء معينة، اليوم من الدرس أجواء أخرى، فمن سئلة الطالب مو مناسب تقول له أنه ما أعرف، وفرزين يعني حتى لا تستعجل بالجواب، لكنه قد يكون أفضل لو كنت تعرف. والآن هذه الإمكانيات الجديدة مهيئة، مثلا أكو كتب توزع عليكم المفروض أن تقرأها، مو أنه مجرد شيء يقرأ، شيء يشوفها مناسب أعطيه عائلتك، أعطيه لمتعلقيك، لصديقك، خلي يصير تبادل بهذا المجال بمستوى الاستعارة. أمس بعض الأخوة كان يطلب المحاضرات يعني اللي حاضرتها خلال يومين سابقا أن تكون مكتوبة، أنا باعتبار الانشغالات وضيق الوقت عوضتكم بإهداء نسخة من هذا الكتاب الذي هو صادر قبل 10 سنوات من صفحة 75، فصاعدا تجدون فيه الخطوط العامة لهذه المحاضرات، يمكن إذا طلعتوا عليها إن شاء الله تقروها تستفيدون، راح يصير عندكم مجال للإبداع، كونوا على ثقل، يعني حالة تألق، حالة من نعبر عنها البروز، أنه تصير أنت التربية إن شاء الله تدعم موقفك، والمشرف من يجي من يشوفك أنت بهذا الشكل يقدر موقفك، وعلى تقدير أنه أبو أحيانا عندنا فالنمط من الناس أصلا يقدر تعب، أنت ما مسوي لأحد، أنت مسوي لله، مسوي لإمامة، أبو عندنا مسؤولية، فلا بد أحيانا نكون قد هيئنا أنفسنا. يبقى أن المعلم الآخر من معالم شخصية الإمام سلام الله عليه، بعد ما عرفنا ولادته 15 شعبان هذا الذي يكون الاحتفال به ويكون معلوم عام 255. طبعا أكو حديث عن أنها 256. ما يدخل المعلم الثاني ما يدخل بخانة الاسم، لكن اسمه محمد كما بينا صلوات الله وسلامه عليه، كما نص النبي صلى الله عليه وآله على ذلك. الآن نحن نحاول نبين من خلال الألقاب والصفات التي أطلقت عليه، فيعرف بالحجة بمعنى من يحتج به الله تعالى على عباده. الفكرة بشكل مختصر، أنه عندما تدعى كل أمة بكتابها بإمامها بشاهدها بشهيدها، تقف الأمم أشبه ما يكون بالنظام العسكري، نظام القطاعات، عندما يكون استعراض أو في تعداد قبائل، كل مجاميع بحيث يقف أمام كل مجموعة المعرف بها، نستعمل ضابط ولذا عبر عن ضابط الصف مع أنه عارف أو نائب عارف ضابط الصف، لكن أكو واحد مسؤول. هكذا منذ أن خلق الله تعالى البشر يأتي النبي آدم على نبينا وآله عليه السلام، ثم هكذا من بعده إلى أن تأتي إلى هذه الأمة المرحومة النوبة، فيكون نبينا صلى الله عليه وآله وعلي سلام الله عليه. وهكذا كل مرحلة زمانية يكون إمامها إمام عصرها يقف أمامها، هو الشاهد والشهيد. يعني مثل ما إذا تلاحظون الوضع العسكري قررتكم إياها للقضية حتى تصير واضحة. تحتاج أحيانا أن تتعرف، يعني من يصير تفتيش أن تتعرف على المحتويات، على الموجودين، على المستويات. بس هذا يلزم قائمة، يلزم سجن، لما عسام يحتاج لها. إحنا هذه المرحلة الزمنية المطالب بالاعتراف بإمامة إمامنا عجل الله فرجه الشريف، الجميع يصف بغض النظر عن الأمور المميزة المفرقة. فالإمام عليه السلام عندما يقف ويحاسب الله تعالى العباد، فأي واحد عند حسنات يأخذ ثوابه وأجره، لكن عند تقصيرات يأتيه السؤال بكل وضوح وبلا إرعاب، أنه أنت كنت تعلم أو ما تعلم، ليش هذا التقصير صار؟ واجب ما مسوي؟ حرام مسوي؟ ما يفرق الحال، أي شيء من هذا، ليش هذا الشيء صار؟ إذا يقول ما ندري، يقولون ما حد علمك ما حد قال لك، لا يجي دور الأب والأم، دور المعلم والمعلمة، دور الموجه، دور إمام الجامع، دور كبير المنطقة، كبير الأسرة، كبير العشيرة، ما قلت لك ما نبهوك. وإذا كان أهل فليس ما طبقت. يجي أحيانا واحد يتحدق بالجواب، قال ما حد نبه ما حد قلت، سأما قوم ما موجودين والموجود هم هو حالر نفسه، يقول لا أنا قلت لك الإمام سلام الله عليه يحتج الله عز وجل به، يقول أنت ما كنت تعرف أن هذا إمامك؟ يقول ما أدري أنا قاعد في منطقة نائية، يقول ما يخالف لكن أقول عندك حاجات تضرب هي التواصل مع إمامك، وهي هاي اللي تبرز فتحالة من العلاقة، بحيث أنه أحيانا أنت تعتبر أنه فالشخص أنقذك من ورطة. في حالات كنت في صحراء مثلا في مكان منقطع، وإذا في فارس إجا غير وضعك إلى شكل آخر، المرأة عندها حالة عسر معين أنقذها، حالات كثيرة بحيث يشعر في داخله أنه أبو شخص يلتجئ إليه، هذا موجود. مرة يعرف الإمام، مرة ما يعرفه لأخذ محسن ثاني، لكن هو أصلا موجود. والدليل على هذا اللي أقوله يعني على موضوعيته، أن هذا الموضوع تسمعوه أحيانا حتى من غير الشيعة، وهذا مثبت بالأرقام في الأشياء عجيبة، ولكنه للأسف البعض ربما يغلط عن هذا الموضوع أصلا ولا يهمه، والبعض الآخر ينتبه له ويكون مفتاح لنجاته واستبصاره. الشاهد أن الإمام سلام الله عليه يبين أنه هذا الحكم قد بينه، أو أن هذا الإنسان كان معذورا ونحو ذلك، فهو شاهد له أو عليه. إحنا مقتضى الحالة الصحيحة أن نجعل الإمام الإسلام شاهد لنا، شاهد على أعمالنا أنك فعلت حسن. ولذلك تعلم أنه في قضايا الشعائر الدينية بشكل عام إنسان يحرص على التواصل معها والتواجد في تلك الأمكنة، لأن الإمام سلام الله عليه سواء المقتول أو الحي بالأخير يشهدون. لذلك لابد أن ننتبه عندما ندخل إلى مكان زيارة لمعصوم سلام الله عليه، ننتبه إلى نقطة أن الإمام عليه السلام يستعرض زائريه، يستعرض زائريه مثلما أن الآن جاء باوع بهالشكل هذا بحيث أشوف هذا من ذاك من وهكذا. استأذن ممكن فد واحد مجند ما شفته، واحد نايم، واحد غافل، واحد قايم، واحد عنده شغل، ممكن عليه يخفى، ولكنه الإمام عليه السلام من تدخل ما يخفى عليه بإذن الله عز وجل. ولذا الإنسان لابد أن يكون في أقصى حالات الانضباط عندما يدخل إلى المشاهد المشرفة للمعصومين سلام الله عليهم بالذات، رعاية هذه القدسية وهذه الحرمة. فإذا هو حجة الله على العباد، يعني حتى ما أجي أنا أقول يا رب ما أدري، ما حد بلغني، يقولون لي لا هذا بلغني. فتأتي إشكالية بسيطة، لأنه إحنا الآن مو في عصره، مو في عصر وجوده، نقول إلى النواب بالحق، النائب العام الذي كتب لك رسالة العملية، أو أنت من خلال تفحصك والدقة الموضوعية إلى أن تعرف أن هذا هو الذي تأخذ عند الأحكام، مو قضية عاطفة، مو قضية انجراف وتأثيرات معينة. عندئذ هذا كلام الذي ذكر فيها الرسالة العملية هو مستفاد من كلام الإمام عليه السلام. السؤال درجة المطابقة أو عدم المطابقة هذا بعد مهمة، هذا بيننا وبين الإمام عليه السلام، فهو حجة. اللقب الآخر القائم، القائم بمعنى المتكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل. فلذلك قد تجد قائم لله بأمره، ايش تعبير حقه، هذا بمعنى ما يصلح للانطباق على الأئمة عليه السلام بل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في أوج تطبيقاتنا لهذا أو في ظهور هذا المصداق بشكل علني هو عندما يظهر عجل الله فرجه الشريف. لذلك موجود أنه يقوم بالأمر أن ينهض به، شو وقت يقوم، أمثال ذلك بالتعبيرات، بمعنى أنه متى يحق الحق ويزيغ الباطل. اللقب الثالث المعروف المهدي، حيث يسدده الله تعالى ويهديه إلى الحق وإلى الرشاد. اللقب الرابع المنتظر، هذا بلحاظ الشيعة أو بلحاظ المسلمون جمعاء، بل إنسانية، الإنسانية جمعاء تتطلع إلى وجود شخص وينتظرون هذا الشخص ليؤدي لهم مهمة واحدة وهي إصلاح وخلاص وإنقاذ، لأنهم تورطوا بمخالب الشر وقوى الشعب الدنيوية على مختلف مجالاتها، سياسية من خلال تصرف حكومات أو معاصي بعض الأشخاص، يشعر لأنه وصل إلى حالة بعد ما جاي يقدر يتخلص من الأمر اللي هو فيه، فيحاول إلى أنه يطهر نفسه بأسلوب آخر، فينتظر هذا الذي يطهر من هذا الأمر. عملية التطهير تطهير معنوي، وأحيانا يكون بإقامة الحج، أحيانا يكون بقبول توبة هذا الإنسان وأمثال ذلك. اللقب الخامس صاحب الزمان، صاحب الزمان طبعا الزمان والمكان وكل الموجودات هي ملك لله عز وجل، لكن المقصود من ذلك أنه المعني بالأمر في هذا العصر في هذه الحقبة. الآن رئيس الجمهورية أو ملك المملكة أو سلطان السلطنة أمير الأمارة هو يعتبر صاحب ذلك المكان وصاحب القوة في ذلك الزمان، لكن هؤلاء ما يقاس عليهم ليحتفي من جهة أنه توليته وحكمه مؤقت. أما الإمام المعصوم سلام الله عليه فهو صاحب الزمان باعتبار أنه منذ أن صار إماما، يعني من اليوم التاسع من ربيع الأول عام 260 وإلى أن يأذن الله عز وجل بتغير حال الدنيا، هو يبقى صاحب الزمان، يعني هو المسؤول الأول. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو المسؤول الأول عن الكرة الأرضية كلها والإنسانية جمعاء، من تبعه تبعه، من خالفه أساء بفعله، ومن بعد يأتي الإمام. فبالنسبة إلى أصحاب هذه المرحلة الزمنية هو صاحبهم، بمعنى هو المسؤول عنه. اللقب الآخر يوضح هذا، إمام العصر، هذه حالة فيها إطلاق، الإطلاق إنما ينفعنا في جعل هيبة في نفوسنا وإدعان بأحقيته وأنه الحاكم المطلق، فليكون هناك أي تجاوز على هذا المقام، أي نقطة مهمة جدا. اللقب السابع الغائب، في الواقع هذه الألقاب هي بعضها صفات من واقع يعيش الناس أو يعيش الإمام. الغائب لأنه أما أما جاء قلته من إمام علي السلام باعتبار أنه استتر. شافوه يوم الثامن من ربيع، أي آخر مرة شافوه بها قبلها. طبعاً الإمام العسكري كان يحسن بعض أصحابه ورأوا الإمام عليه السلام، ولكنه هذه كرؤية عامة في ملأ العام من الناس شافوه سلام الله عليه. حتى 6 سنوات عمره شيء من هذا القبيل، وبعد ذلك لم يرى فهو غائب. أما من ناحيتنا يعني هذا اللقب لماذا أطلقه الناس على الإمام سلام الله عليه؟ الأمة مرت بأزمات عديدة، أزمات سياسية، بحيث كانوا لا يستطيعون أن يسموا الإمام. لذا نجد أحيانا في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام أي إمام من الأمة، في بعض الأجوبة لأسئلة معينة يقول لا أرجوه حتى تلقى صاحبك، حتى بحيث إذا أي واحد طلع على هذا الجواب، خصوصا أن بعضه كان يكون مكتوب، أو أي واحد موجود بالمجلس هو يتجسس لصالح السلطة القائمة آنذاك، ما يصير عند أي مشكلة هذا. أما ذي الشيء كانوا اثنين يشوفوا قضية معينة وقلنا صعبة أقول، لكنه الشيعي يعرف لأنه من هو المقصود بالصاحب. وهذه حتى تعرفون من جملة الأزمات اللي مرت بها الطائفة، وفي الواقع خسارتنا كثير كان فيها لأنه راح وائل خسارتنا، ولكن مع ذلك مع كل تكالب هذه الحالات وضراوتها مش هين عن اللسان، فيها شيء من الصعوبة بالأوصاف أصعب. فإذا أردنا أن نعيش تلك المرحلة مثل يعني في حالة مصغرة من عدة، عندما كان يمنع الكتاب ولا يمكن أن تجد في السوق كتابا يرشد الناس إلى شيء من معاني الأمور من مكارم الأخلاق، ما طال من شيء، ولكنه تلقى المكتبات عامرة بمثلا كتاب عن الممثل الفلاني أو المغنية الفلانية، وكأنه في القضية مهمة هذه، لأنه إذا واحد ما طلع عليها شلون ما صح لحال التكامل. طيب إذا طلع على أحواله أو على أحواله على شرط إلى أنه تعرف أن هذه ما عاقبة الأمر، ما الذي نفعه، ما الذي خلده، هل تساوي بينه وبين علم من أعلام الهداية؟ تستطيع أن تساوي بين تلك التي كانت تنفق الأموال بامرأة صالحة استشهدت في سبيل الله من أجل الدفاع عن نفسها، عن شرفها، عن دينها، عن بيتها، عن أبنائها، عن قضيتها؟ تستطيع مع أنها فقيرة؟ لا تستطيع، لأنه كل عاقل من يسمع أن فلانة أنفقت وكان كذا وانتحروا هكذا البغاتها وإيش البغاة كان يكون وهكذا قرض فرعان رأسا إلى أدنى على كل الثقافة عنده يجب على هذا البيت المعروف ذاك الوين لا تدري ولا تتصدق. طبعا هذا شطر بيتنا، البيت الشطر السابق لا أحب أن أقرأه، لكنه يمكن معرفته من خلال هذا أنه إنسانة لا تملك شيئا وإنما حصلت على المال نتيجة فعل سيء يحفظه الإنسان بطبعه. هذا أول ما يتبادر، بعد ما يبال أنه جد هذا وكلت وشبعت ناس فقراء محتاجين وذولا قد استفدهم أو قد الله سبحانه وتعالى يذيبها بمقدار من المقادير ما نجر. ولذلك تشوف أكو السمعة أو حضرة الأخ مهتم إلى حد درجة بحيث يشتري هذا الكتاب يشتري صانعا، والأفضل بعد من حالة ذاك أبو المكتب اللي يجيبه. وطبعا هذا في بلد إسلامي سمع المدخل بالعموم من أجل نشر هاللون من التحلل، هاللون من عدم الشعور بالمسؤولية. بينما الآن نحن في هذه الدورات والندوات والمؤتمرات شنو الغاية المحصلة شنو؟ محافظة، لأنه أكو عندنا هدف أن الشاب عندما ينشأ نريد يبني وطنه، مو المسألة تبقى ضياع، مو على أنه على مشتهاته على ما كيف. الجهود متوافرة، النساء رجال كبار شباب الله يحفظهم كلهم اهتموا وتركوا أوقات راحتهم خاصة من أجل هذا، بالأخير أكو هدف. أما ذاك شنو الهدف؟ لذا نحتاج أنه نأخذ العبرة أن الطائفة مرت بأوقات حصيبة بحيث كانت غير قادرة على أن تطرح باسم الإمام عليه السلام، لكن لاحظ هذه النقطة اللي أنا كنت أهدف إلى إطالتكم، أنه مع كل هذه الضغوطات ما اضمحلت الطائفة، ما تلاشى. فهذا لابد أن تعرف إلى أنه ما هو السبب لتتمسك به. هذه النقطة مهمة، أن الإنسان إذا كان مع الله كان الله معه، بمقدار صلة بالله عز وجل الله سبحانه وتعالى يأيده ويسدده. فبالتالي هذه من الشواهد الموثقة خارجية على أن الإنسان لا ينساه الله، لا يهمله الله، لكن يحتاج إلى صمود على العقيدة والمبدأ. اللقب الأخير الذي ذكرته هنا المصلح، وهذا يعطي انطباعا أو بعدا عن تدهور الحالة الإنسانية، بحيث تكون تجربة الإنسان تجربة فاشلة، لأنه يشوف حالات من الفوضى ولا تنظيم، بحيث غصب واغتصاب، ظلم واحترام، عدم توزيع الاستحقاقات بشكل عادل، تبديد للطاقات للثروات، فيتطلع في قلبه وفي نفسه وفي داخله وفي كل ما لديه من كيان إلى ذلك الذي يصلح ما فسد من أمر الناس. إذا الإنسان هذا أكو بعد توحيدي بالموضوع، وإنما أكو من هو مسؤول عنه، وهذه الفروق الفروق عندما تجمعها تنتهي بالتالي إلى أن هناك خالق ومدبر لهذا الكون سبحانه وتعالى. أكو طبعا المنقذ كما أمس بينا، وهذا وشيد مع ما سبقه، وهناك صفات أخرى. نستطيع أن نلخص هذا بأنه الذي إذا خرج دانت له العباد والبلاد، يطلع له الجميع. أما هناك تحركات سياسية معينة، هناك جيوب عسكرية من هنا ومن هنا، ولكنها لا تنجح، وتمكن تمكنا بإذن الله تعالى من نشر دعوته الإسلامية والسيطرة التامة والنفوذ الذي لا يشوفه شيء، يعني خالص تماما. أحيانا قد تشوف أنه في الدولة في المملكة في الجمهورية أي شيء من هذا القبيل، والأسماء الحديثة تحصل فيها مثل هذه الحالة، ولكنه أكو معارضة، عنده مشكلة بالشمال، مشكلة بالجنوب، مشكلة بالصحراء المادوية، مشكلة أكو القضية موجودة، قد تبقى 20 سنة 30 سنة، بالقصة طويلة. ولكنه هذا الإمام العظيم الله سبحانه وتعالى يسدده. لذا قلت كل ذلك بتأييد الله تعالى وتسديده، لأنه خاتم الأوصياء، لأنه خاتم الأوصياء الذي تتاح له الفرصة الكاملة لإحكام السيطرة الإسلامية وتطبيق الأحكام الشرعية. هذه الفقرة الثانية من فقرات بطاقة التعريف تعطينا عدة معطيات. المعطى الأول التعرف عليه، هذا هو أي واحد يجي يقول هذا، لأننا عندما نواجه في هذه الدعوة الكبيرة نطالب ببرهان، نطالب بدليل،
الدليل على ان يكون بشكل معجز، الشكل الذي لا يمكن احد ان يصنعه. يعني ان اقول انه اكو عندي شيء بحيث خليني ارجع لي اياه سوزان، مو معناه انه يشكر لي اياه، هذا اي واحد يقدر يسوي. من هذا شعر اسود يحول اياه الى ابيض، مو معناه انه يشكر لي اياه، وامثال ذلك. لا، هناك ما وراء الطب، ما وراء الطبيعة، ما وراء الإمكانيات البشرية المتاحة. فإذا حصلت هذه الصفات واجتمعت هذه المشخصات، عند ذلك يستطيع الإنسان أن يؤمن أن هذا هو. وهذا ما يستطيع أن تكون هناك علامات كونية مقدمة لي الدلالة على أنه هو هو وليس من عداه. فهذه الصفات على تعددها يتبين معها زيف ادعاء المدعين، فإنه لم ينقل عن أحد منهم، وهي نقطة مهمة الاستنتاج، لم ينقل عن أحد منهم بعض هذه الصفات أو القابليات المتميزة إطلاقا. ما ممكن يروح مال، بل ممكن، لكنه سئل عن مثل ما يعرف جاوبك، يجاوب لكن الجواب ما انت يختلف الحال بالنابل، فهو مو كل ما بالكافي انت تجاوب به، مو كل ما بالبحار انت تجاوب به، اكو عام اكو خاص اكو مطلق اكو مقيد اكو متشابه اكو محكم، فكن تفهم. فهو صح يجاوب وصادر، لكن يمكن يقول له يفهم، ولكنه على هذا معناه انه هو جواب صحيح. نجد هذا الامر منحصر بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فانه لم ينقل عن احد منهم بعض هذه الصفات او القابليات المتميزه حتى يمكن قبول دعواه او التسليم بصحتها، بل من المؤكد أن عوامل نفسية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية قد دعت وهيئت لذلك. حالة الفراغ تلاحظون بعد ما خاض العراقيون الحروب العديدة التي أجهزت على بقايا المقاومة النفسية والشجاعة النفسية لديهم، فانهاروا. بعد ما انهار بعد تلك التجارب اللي هي مريرة من جانب وفاشلة من بعض الزوايا، وكثير من التجاذبات السيئة عندئذ تجد النار وإلى بشمار تجاوزات على مختلف الأصعدة. وهذا أمر شاق جدا، أحب أنه أدخل بالتفاصيل في محور واحد باعتبار أنه المحاضرة شاملة للرجال والنساء، خليه يكتبهم. هذا تأثر أو انفقد أو غاب أو أي شيء عنده، أنا أثناء يجي يرجع إلى الزوجة قد تزوج، شلون على أساس؟ لأنه صار مدة ما موجود وسألت عنه ما أكون وراحت إلى واحد طلقها، وجي الأمر بهالبساطة. يجون الإمام عليه السلام يقول لهم ابتليت فلتصبر، التفتوا الى العمق الانساني، البعد الانساني في هذا الجواب. يعني انت ايها الانسان مو قد صاير في ادنى شيء اذا اخذوا من عندك الحاجه تكون تبكي. يعني هذا الامر اذا ما توفر، السبب طبعا اكو ضرر اقتصادي مادي، حمايه من بعض الجهات، مشكله اخرى اكو، كل احنا نعرفه، لكن الامام عليه السلام يقول له انت ايها الانسان عندك طاقات، طلعها لها الطاقات، اصبر، تحمل هذه الازمه. زين، هذا شاف، وإذا أقرب الناس إلى خانة، هذا الجانب الآخر مشكلة في المال، أبو توفى أو أي واحد، وإذا ما حسب حسابه مع أن الحكم الشرعي أن هذا ينشق وكأنه موجود ويبقى المال محافظ عليه، وإذا هذه المسألة ما إلى ما الأشياء الموجودة عنده أخذوها. وكثير من هذه الحالات التي تدل على أنه هناك خيانة، هناك حالة من انحسار غير عند الإنسان، بالتالي هذا يأثر وتكون حالات انحسار من الداخل. فيصير يجي واحد يقول لك تعال تجني كيف شنو. طبعا الحكي ممكن انسان يلاعب به كلمات الفاظ صعيد ينزل يغير يقدم يؤخر كل هذا ممكن، والعواقب هم تتموج بتموج هذه الكلمات. قال اثنان تشنو غير ماكو احد يرويك تفضل. وهكذا بعد الضياع يشوف اكو وجود. انت هي عندنا اربع شهادات انت تحكي مرددها مقتنع بها ما مقتنع بها ماكو مشكله. واذا تشوف ان بعض الافكار هدامه يصير الى اتباع نتيجه هذه الحالات اللي المراه ساعدت عليها والابو ساعد عليها والانسان اللي طلق بلا مراعاه الشروط المعتبره ساعد عليها من حيث يشعر او ما يشعر. بالتالي احنا جايين ناخذ النتائج بما هي نتائج متحاكمه. لذلك كل هذه الامور تهيئ لنشوء هذه الدعاوى الفاسده والافكار الهدامه. لانه انسان عاطل عن العمل، واذا يجي واحد يقول لك تفضل تعال لكيد شنو؟ مجرد انت ردد وياي هذه الافكار. هو ما صار مجال ان يفكر. بينما الإمام علي سامي يقول له أمرنا بين كالشمس، ما عندنا شيء مستحيل من عنده ولا ضامين ولا نريد أحد ما يفهم به، فالكل قد يفهم. يعيد دليل على الإمامة أهلا وسهلا، يعيد شيء غير احتيالي بحيث الإمام علي السلام هو قاعد داخل وهذا يجي. إن دخل على الإمام عليه السلام يقول هو يعني عنده إيجابية في نفسه، مو جاي بقصد إهانة المكان. يجد الإمام سلام الله عليه الإمام بقصد إهانة المكان، إنما الجماعة شافوا وين قالوا إحنا رايحين للإمام، قال سألني في الفرصة حتى أجي، لأنه الإمام عليه السلام أحيانا كان في وضع أمني بحيث مو سهل أن تدخل إليه في كل وقت، يحتاج إلى استئذان إلى موعد إلى وقت حتى توصل خلفه. اتفاقا هذا كان موجود. فدخل الإمام سلام الله عليه قال له إن تدخل بيوت الأنبياء وإن الأنبياء أنت مجنب. تربية تعليم. يقول له أنت إنسان مثلي يهمني أن تبقى حالة الجنابة إلها وقت معين، بعد ذلك لا تتأخر فيها. اغتسل. صح أنت عندك هيك هدف لكنه أكو ما هو أهم. ولذلك تجد الكثير الآن المجاملات الاجتماعية بعد العصر بالجامع طب هو مذنب وما يدري. المرأة عندها ما عندها من موانع الصلاة دخلت الجامع لأنه الأربعين بالجامع. تعلمون هذه الأمور كم لها من الآثار الوضعية، يعني مثل نظام الفعل وردة الفعل شلون النظام الطبيعي هذا آثار وضعية. الآثار الوضعية والانعكاسات السيئة على أوضاعنا الاجتماعية تعلمون كيف؟ يعني مو على بالنا، واقعا مو على بالنا. حجم استجابة الدعاء، عدم التوفيق، عدم الهناء في الحياة أصلا. لأن كلها انتهاكات، يعني أشبه ما يكون زجاجة عندك أو كلها تكسرات فيها وتخدشات فيها. لا هو يصير فيها أو لا هي تحيك البر ولا هي تحميك من الحق، كل شيء ما قصد شفنا. هذا الحال اللي يمر فيه الناس. عندنا ملمح آخر من هذه الملامح أن الإمام سلام الله عليه إنما يظهر في آخر الزمان بعد استيلاء الجو واستياء الحال. سأل آخر الزمان فالشيخ إلى البداية مع النهاية أيام بعض العواصف التي حصلت في بغداد قبل مئات السنين كان بعض محبه ذلك آخر الزمان. وكثير من الأمور في مختلف مشاق الأرض ومغاير بها يعتبرها آخر الزمان. لكن في واقع الأمر أن الإمام سلام الله عليه إنما يتحدث موعده وانطلاقه المبارك بالساعة الإلهية والتوقيت الإلهي ليس بإرادة البشر. نعم يخرج بإرادته لأنه ما مجبر على فعله، لكنه ليس معنى ذلك أنه يعلم بذلك. وبالتالي الكلام الموجود يتعدد احيانا يثار في منطقه ينخفض في موقع اخر، انه احنا خلينا نصنع الاشياء من اجل ان نعجل. لا، انت تكليفك الشرعي ان تنظم حياتك كانسان وتعيش حياتك بشكل طبيعي، وانت ما زلت شخصيه قانونيه يعني مرتبط بتكليف ومكلف ومكلف به. جاي هذه بدايه حديثنا عن البن، شلون نعرف نمط علاقتنا مع الله عز وجل. الله عز وجل ما رفع اليد عن التكليف لك، اما انك تفعل قبائح الافعال او تكذب الناس او تقتل الناس او ما الى ذلك على اساس انه اني وظيفتي هذا من قبل واحد جاي يتسلق، مو وظيفتك ومو حجمك، وعليك ان تعيد النظر في هذه الامور كلها. لذا لا بد من معرفه انه انما يظهر في اخر الزمان عندما تكتمل كل من الاستحقاقات بذلك. وايضا في جانب اخر في هذا الملمح انه الامام الثاني عشر من اوصياء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المنصوص عليهم، الحديث اللي امس هذا نموذج طبعا في كل انسان. فأي واحد يجي يقول عن المهدي هو سهل يشتغل باللسان، ولكن انت شنو خلفيتك؟ موضوع انه هذا الان خوش من شو قصه امه، شنو كانت شو قصه عائلته، شنو كانت شنو ابوه، شنو هو بالاول كان، ما لك علاقه الان وخوش ادمه جاي يصلي. قل لا، هذا معناه ان الكون كله يصير قواعيه بيده. الله عز وجل ما يطوح بالدنيا كلها بيد واحد هو ما كان ضابط نفسه او ما له سيطره على عائلته. لذا شيء بشيء اذكركم هذه النقطه، كان بعض الشباب عشر سنوات اكثر معودين احنا على اتعاف الكتب وقراءه الكتب بشكل خفيف بسيط الذي يقدر وما في مسؤوليه لا عليه ولا مشكله. فأنا اهدف الى انه من امر رسائل العمليه بشكل مبسط، تفسير بشكل ميسر، عقائد بشكل خفيف سريع، اللي هدف من عنده. فالهدف الواحد هذا ممن يبدو متأثر ببعض الأفكار، لا أنا أيضا أعلم من هذا، لأن كلنا خاتم وحافظ وخاتم. أجل بارك الله فيك، لكن أنا أسألك سؤال، لأن أنت خاتم حياتك خاتم؟ قال لا. بتليش موقوا أنفسكم وأهليكم نار وقودوا الناس والحجارة؟ ليش ما عندك هذا الشعور الإنساني؟ أنت اليوم تواجه عاصفة جدك تحمي نفسك وما لك علاقة بزوجتك وبأهلك وأولادك وبناتك وأمك وأبوك وعشيرتك ولا أقل، فالتليفون يا أبن أقعد داخل فأجد في العاصفة، أكو عندنا مشكلة، عندنا أزمة، أنا خلص نفسي ما لي علاقة بغيرك. لذلك بشوف الجهل يسود، فعندئذ يقول لك يا أنا ما كمان في خوش أهلي، وهذا عنده تاريخ مر، تاريخ أسود. الله عز وجل ما يرسل هيك واحد، كيف يمكن؟ هذا أنت طلعت على تاريخه. بينما الأمة حتى تخرج من وهلة الانزلاق وترتفع إلى قمة الرقي لا بد أن الذي ينهض يمتلك من القوة ما لا يمتلك آخرون. عندنا في ملمح آخر أن الأحاديث التي قد روت لنا الشأن المهدوي قد تنوعت بحسب العصور وبحسب مستويات الطرح والمعالجة في هذا الموضوع. أنا أشير إلى أرقام، لأنه الآن نحن بدأنا في ذكر الأرقام بالشكل السريع الذي يتلاءم مع هذه الدورة المباركة المختصرة. عندنا أكثر من 50 عالم من علماء المسلمين، هذه على بعض الإحصائيات اللي هي قبل 10 سنوات. الآن بعد هذه يومها كنا نشتغل بدينا، لا أكو كمبيوتر ولا أكو انترنت ولا أكو مراكز تخصصية حتى توفر لنا المعلومات. بعد فردي جهد شخصي 54 شخصية ممن روى أحاديث الإمام سلام الله عليه أو ذكر موضوع الإمام سلام الله عليه في المصادر المعول عليها عندهم، هذا طبعا من غير الشيعة، كل اتباعنا بهذا الشكل حتى يكون أدعم وأقوى. طبعا هذا أكثر ما تحتاجون لو في يوم من الأيام المشرف من عندكم راح في محافظة أخرى ذات طبيعة سكانية أخرى، أو حضرات المعلمين والمعلمات أو المدرسين والمدرسات صار مكان تدريسه مكان تعليمه في بلد آخر، يكون يتزود المعلومات لأنه قد تكون أو أنت تكونين سفيرة للبلاد وللحق في ذلك المكان. من هم الأشخاص الذين رووا هذه الأحاديث؟ يبتدئون بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يبتدئون بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هي أحاديث النبي يرويها عنهم، يبتدئون بالإمام والقائمة تقول إلى 80 شخص من رجال أو النساء من الصحابة من التابعين من تابع التابعين، وإذا أخذنا الموجات الأخرى التي تتفق مع هذه يعني أفراد الرواية أفراد الرواة من بعد ذلك لا مسألة ترفع إلى آلاف، يعني إذا أردنا الآن على المستوى الشخصي أعتبر من الرواة باعتبار لي حق الرواية بسلسلة سندية معينة، فالمسألة تصل إلى الآلاف بل أكثر من الآلاف، لكن هؤلاء 80 اللي قلنا اللي هم يمثلون الحالة الأساس يعني العنصر الأول في السنة بحيث الأسانيد ترجع إليه، مجرد ساعة جماعة من الناس وانتهت القضية، وإنما كان لها واقع نهل من وراء هذه الأرقام إلى بيان هذا، وإلى أن تلك في حالة ملامح شخصية الإمام عليه السلام أن شخصا تنكرونه وهو بهذا الحجم من التأثير في نفوس الآخرين، هذا ممكن أن يكون خرافة، وأنه هناك شيء يتوهم الناس أنه في استهداف وذلك يكون ويقفون وينجبون، لا مو هكذا، وإنما واقع هذا غاية الأمر الذي ينكر هو ما مطلع على هذه المعلومات. يبقى إشكال في نهاية بيان هذه الملامح أنه معقولة كل هالسنين هذه الآن تطلع حاسبتها في أحسن من 260 إلى 1429 هالتاريخ، وشكل بعدين منكم هي فرقم مو عادي مو طبيعي، شلون يفهم؟ نقول الآن إذا كنت تتحدث بلغة الأرقام الدقيقة والأشياء العلمية هذا مو شيء ممتنع، لأنه العلم الحديث أدني سألوهم يبينون نمط حياتهم طبيعة حياتهم في الطبيعة بعيدة عن الحالات الحديثة هذه، استخدام الأجهزة، استخدام بعض الأنواع من الأكل المصنعة، كل أشياء طبيعية، قلة الأكل بما هو أكو حالة توكل على الله وتوجه هذا إذا كان مؤمن، بحيث الهم اللي هو نصف الهرم كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام ما موجود عنده، وإذا يكون عنده طبعا الإنسان يعيش في الدنيا أكو عنده من موجبات ذلك، ولكنه يتغلب عليه بالتسليم المطلق لله عز وجل، فهناك حالات عديدة تنفع في هذا المجال، فهو مو شيء مستحيل، مضافا إلى أنه عندنا قوائم بأسماء المعمرين، وبالتالي ما كان الأمر مستحيلا، ويمكن الإنسان لو يتبع موسوعة غينيس لأرقام قياسية التي تصدر في بريطانيا وغيرها من الكتب التي تتحدث والمصادر الموثقة التي تتحدث عن وجود معمرين وشخصيات بحيث ما كان الأمر مستبعدا. طبعا نحن فيما نعتقد هو الوحيد بكل هذه الامتيازات، بكل هذه أن نكون قد وفينا في هذه الدورة، في هذه المحاضرات، ما يمكن أن يجعل لكم وسيلة قراءة تطلعوا من خلالها على معالم هذا الوجود المبارك للإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، والحمد لله رب العالمين.